بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الطائفة الثالثة التي استثنيت من وجوب المبيت في منى، وكانت هذه الطائفة عبارة عن من يخرج من منى بعد دخول الليل، بس بساعة بأقل بأكثر، متوجها إلى مكة المكرمة للعبادة أو لأداء المناسك، فإنه هذا يستثنى من وجوب المبيت في منى. قلنا بأن المحقق قدس سره في الشرائع لم يشر إلى هذه الطائفة، بيد أن صاحب المدارك وغيره قد أشار إليها. والمهم أن نلاحظ المدرك، سأشار لها المحقق أو لا، المدرك، إن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن المدرك لذلك هو صحاح معاوية الثلاث، بيد أن بعضها يدل بلا حاجة إلى ضم الإطلاق، وبعضها يحتاج إلى ذلك. فالذي لا يحتاج هو مثل صحيحته التي تقول عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. لحد الآن ماكو شاهد، الشاهد راح يجي الآن. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، إلى آخره. إنها قالت فإن خرجت، يعني من منى أول الليل، فلا ينتصف إلا وأنت في منى، ثم قالت إلا أن يكون إلى آخره، يعني لا يلزمك المبيت ما دام أنت مشغولا بالنسك. إذن دلالتها واضحة في حق من خرج بعد أول الليل من منى بلا حاجة إلى ضمي، بلا حاجة إلى ضمي الإطلاق. وأما التي تحتاج إلى ضم الإطلاق فهي صحيحته الأولى، فهي صحيحته الأولى، التي جاء فيها إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، إلى آخره. إن هذه مطلقة، يعني تشمل من كان قبل الغروب في مكة وأدى النسك، عفوا من كان في مكة، لا تقول وعد النسك، من كان في مكة قبل الغروب وبقي مشغولا في نسكه أو العبادة فإنه مستثنى من وجوب المبيت بمنى، وأيضا تشمل من كان في منى وخرج بعد أول الليل، بالإطلاق تشمل، إنها بالإطلاق تشمل بقصد فعل النسك، فلا يجب عليه المبيت بمنى. إذن هذه الرواية ليست منحصرة بموردنا، بل هي أوسع منه، ولذلك قلنا نحتاج إلى ضم الإطلاق. جيد، وهناك صحيحة ثالثة له جاء فيها هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر. فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. انتهى. انها ايضا باطلاقها تشمل مقامنا، تشمل مقامنا، حيث جاء فيها رجل زار البيت فلم يزل الى اخره، وهي باطلاقه تشمل من زار البيت بعد خروجه من منى، بعد خروجه من منى أول الليل، تشمل بإطلاقها ذلك، كما تشمل غيره. تشمل غيره يعني شنو؟ من كان هو في مكة واشتغل بالمناسك المذكور. إذن هذه أيضا تحتاج إلى الإطلاق، ولكن أستدرك وأقول هذا بناء على النقل المذكور، أي عن رجل زار البيت فلم يزل، وهناك نقل آخر للشيخ الكليني ورد فيه هكذا على ما تقدم سابقا، بيناه هذا: عن رجل زار عشاء فلم يزل، زار عشاء فلم يزل في طواف إلى آخره. إنه بناء على هذا، بناء على هذا شنو؟ تكون الرواية خاصة بموردنا بلا حاجة إلى ضم الإطلاق. إذن هذه الرواية على أحد النقلين تحتاج إلى ضم الإطلاق، وعلى النقل الثاني لا تحتاج إليه. والنتيجة النهائية إن دلالة الرواية على الاستثناء في حق هذه الطائفة شيء واضح ولا موجب للتوقف. هذا الطائفة الثالثة، عنوان جانبي صغير: الطائفة الرابعة. وأما الرابعة، وأما الطائفة الرابعة، افتح شريط بالله خلي نستذكرها، الطائفة الرابعة، وهو من كان في مكة، لا أنه خرج من منى، لا 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 لا، هو موجود في مكة واشتغل، واشتغل بمن؟ بالعبادة، وأراد الخروج بعد دخول الليل. أراد الخروج منين؟ من مكة، هو في مكة موجود، فإنه يجوز له ذلك شريطة أن يخرج من مكة ولا يبيت فيها. نعم من حقه أن ينام في من؟ في الطريق، كما أن من حقه شقولا بعد أن يذهب إلى منى. مع عدم إدراكي، رغم عدم إدراكي، إذا أدرك أحد النصفين ليس استثناء، لا من دون إدراك أحد النصفين، كما إذا وصل بعد دخول، يعني لا يتصور واحد على أنه إلا يكون ينام في من هاي الطائفة، يعني إلا يكون يبقى في من في الطريق، لا 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 لا، يكفيه هو إذا تجاوز مكة وخرج من حدود مكة. حسب كيف بعد يريد ينام بالطريق؟ أو لا واحد هم يتصور إلا ينام، لا أخو أقعد وسولف، هم ما بي فرد شيء، ما تريد هذا أقعد وسولف، وتريد تذهب إلى منى هم لا مانع من ذلك، طبيعي بعد دخول النصف الثاني، وما قبل دخول النصف الثاني هذا بعد استثناء قلنا لا يحتاج إلى. هذه هي الطائفة الرابعة، وألفت النظر، سهل بعدنا داخل الشريط، أن الاشتغال بالعبادة في مكة لا يلزم أن يكون شنو؟ أول الليل أو بعد دخول الليل، لا 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 لا. أنا فيما سبق لعله لما المتن بيناه وشرحنا المتن والصورة الرابعة قيدت بيمن أول الليل، إذا اشتغل بيمن لا صححه، أول الليل احذف ماذا؟ سواء كان أول الليل أو قبل ذلك، مو إلا أول الليل، هذا استدركوا وصححوا العبارة إن شاء الله تعالى. المهم هو كان موجود في مكة، ها؟ ولو جاي من الصبح أو من العصر، وحينئذ إذا اشتغل بالعبادة فمن حقه أن يخرج من مكة ويتجاوز بيوت مكة، يريد ينام في من؟ في الطريق ينام، يريد يدخل إلى مكة بعد دخول النصف الثاني، هذا هم حق له. ولعل أسهل الحالات والصور إذا واحد راد شنو ينتخب فرد وحدة من ذن الصور أسهلهن، ياهو لمن لا يريد أن شنو يقيد نفسه بالمبيد في منى، يضوج في مكان واحد شنو يقعد أو ما يخلوه ينام إلى آخره، لعل أسهلهن يا هذه، يروح العصرية ماذا إلى مكة، يجيب هم ما تريد ماذا بعض الأعمال، ثم حينئذ يخرج. بس شو وقت يريد يخرج؟ قبل المغرب أو بعد المغرب؟ ما يأثر، خل يخرج أو يروح ماذا خارج مكة، أو يجلس حينئذ أو يسولف ويا صاحبه، ماكو مكان شنو خالي لهم، ماكو ناس كثيرين الذي شنو يزاحمونه، لعل هذه أسهل الصور والحالات. على أي حال أغلق الآن ماذا الشريط، وأما الصورة وأما الطائفة الرابعة فلم يشر إليها المحقق أيضا، هو الذي ما أشار للثالثة بالأولى بعد هذه ما يشير لها، فلم يشر إليها المحقق. نعم تستفاد من المدارك في الجزء الثامن صفحة 226 حيث قال الأظهر أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا، و ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس لإطلاق قوله في صحيح الجميل إلى آخره. نعم عبارته هذه قال الأظهر يجوز له الرجوع إلى منى ليلا، وكان من المناسب أن يقول أو يبقى شنو خارج مكة إلى نهاية الليل. هذا هم إلى حق، إلك حق هذا وإلك حق ذاك، اثنيناتين لا بأس به. وقال في الجواهر جزء 20 صفحة 8 نعم له المضي في الليل إلى منى، يعني فارضه وويا فارضه في مكة كما صرح به غير واحد لظاهر النصوص السابقة. هنا همات شنو هم يأتي نفس الكلام الذي ذكرنا، كان من المناسب أن يقول نعم له المضي في الليل إلى منى أو يبقى شنو خارج مكة طيلة الليل، هذا إلى حق. وقال الشيخ النائيني، شوف عبارة الشيخ النائيني بالله في متن دليل الناسك صفحة 434 الرابعة لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه. هذا إشارة لمن اليا طائفة، هذا إشارة لمن اليا طائفة، الطائفة ماذا الثانية الذي هي ماذا يشتغل طيلة ماذا الليل، الطائفة الأولى قلنا المعذور. بعدين ايش قال الشاهدنا احنا هنا وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى. هاي عبارة يكون تجيب همات وياها شنو فرد فقيه لما شنو يوضح شنو صحيح الألفاظ مفتوحة لكن الوصول إلى لب المعنى والمقصود لعله أكو بعض مرات ترى هيك يصير ألفاظ واضحة لكن الوصول إلى فهو شو يريد يقول، يريد يقول أنت ما دام اشتغلت في مكة بالنسك شو وقت ما شاء العصرية بالليل فأنت حينئذ إذا توجهت إلى منى وإن لم تبت فيها أحد النصفين كفاك. وهي تشمل بعد ماذا موردنا بعد، لاحظ العبارة من جديد وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول عن إدراك أول الليل بمنى، فهي تشمل ماذا هذه الصورة أيضا. جيد. والمهم في الحقيقة المهم ملاحظة المدرك، توجد روايتان يمكن أن يستفاد منهما ذلك، الأولى صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. المصدر السابق حديث 17 إنه عليه السلام قال إذا زار الحاج من منى، وليس المقصود يعني زار من منى شو وقت عشاء بعد دخول الليل الذي هو يا طائفة يصير الطائفة السابقة الصورة السابقة ثالث لا 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 وإنما شنو إذا زار الحاج من منى هذا يشمل من زار عصره صباحا، زار شنو من منى، طبيعي هو موجود في منى يوم العاشر موجود في منى، أو طلع شو وقت طلع، الصبحية، قبل الظهور، بعد الظهور، فزار شنو الحاج يعني مكة وأدى الأعمال، زار هو معناه جاب الأعمال، وبعدين خرج، فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة، شو وقت جاوز بيوت مكة؟ حتى العصرية تقدر تقول قبل المغرب، بعد المغرب ما يأثر، اقعد بمكانك ما دام تجاوزت بيوت مكة، إذا عندك كرسي هذا اقعد عليه إلى الصبح ما يخالي. فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. إذن الشرط المهم أنه تجاوز بيوت شنو مكة، إيش وقت تجاوزها؟ قبل المغرب، بعد المغرب، هذا كله بعد ماذا؟ لا يؤثر، ودلالتها واضحة في هذا المطلب. الرواية الثانية صحيحة محمد ابن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام، في الرجل يزور فينام دون منى، فقال إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. المصدر حديث 15، إنها بأطلاقها، نقول بأطلاقها مو أحسن، تدل على المطلوب، حيث قالت الرجل يزور، سيزور إيش وقت؟ ما يأثر، بعد دخول الليل يزور مكة، أو يزور مكة ماذا صباحا، كافي هذا ما جائز. فإذا زار مكة ماذا صباحا وأدى الأعمال وصار بناء ماذا بالليل، ماذا يخرج من مكة وبالطريق ينام ما بي شيء، فينام دون منى. فقال إذا جاز عقبة المدنيين الذي هي نهاية مكة في ذلك الزمن فلا بأس أن ينام. جيد، إذن هاتان الروايتان تدلان على هذا الاستثناء في حق هذه الطائفة، وقد يتمسك بروايتين أخريين، اثنين غير ذنيش الثنية، الأولى نقول الأولى والثالثة الأمر لك، ياه الذي أنت تشوفه أنسب سوي. صحيحة معاوية ابن عمار السابقة، هاي ما شاء الله كل ساعة نروح ونجي عليها، عن أبي عبد الله عليه السلام لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. لحد الآن ما أكو شاهد، الشاهد شوي شوي رح يبتدئ منا، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا منانا أن يكون شغلك نسكك. هذه قلنا يا طائفة، الطائفة الثالثة الذي حكينا عنها ماذا قبلا، الشاهد هنا أو قد خرجت من مكة، أو قد خرجت، أو قد خرجت من مكة، يعني إذا طلعت من مكة وإن لم تشتغل بعد بالنسك بالليل، ما دام طلعت من مكة كفاك ذلك. وهذه العبارة واضحة في استثناء هذه الطائفة. وهو شيء جيد، ولكن يوجد محذور، وهو أن المفروض فيها أن الخروج كان من منى بعد ماذا بعد دخول الليل، وهذا ليس هو محل الكلام. فإن الخروج لو كان بعد دخول الليل دخل ذلك في من؟ في الطائفة الثالثة السابقة. فيقال ما دام خرج أول الليل فمن حقه ماذا؟ أن يشتغل بالنسك، أو يريد أن يخرج ماذا؟ من مكة، لكن بشرط أنه أول الليل ماذا؟ خرج. بعد دخول الليل خرج من منى. والحال أن كلامنا في هذه الطائفة هو من شنو؟ لا نشترط أن يكون خروجه من منى بعد دخول الليل، وإنما حتى لو كان في مكة صباحا أو عصرا. فلذلك هذه يشكل التمسك بها من هذه الناحية، فهي تنفع في حق من خرج من منى بعد دخول الليل. هذه بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى من الروايتين الأخرين. الرواية الثانية رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم فارزة، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى. المصدر السابق حديث 16: إنها قالت: من زار فنام في الطريق. وهذا بإطلاقه يشمل مقامنا، فمن زار صباحا مكة أو عصرا مشمول لهذه. ثم قالت: إذا نام بمكة بات بمكة عليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء. إذن دلت أنه لا شيء عليه ما دام بقاء صار ماذا؟ خارج مكة. وهذا يدل على أنه لو جاء إلى مكة بعد الظهر وأدى الأعمال أو قبيل الغروب أو أول الغروب كيفك، خرج من مكة فليجلس خارج مكة حتى الصباح، والصبحية يريد يروح إلى منى خليه يروح إلى منى ذاك الوقت. إنها تدل على ذلك ودلالتها جيدة. اللهم إلا أن يقول قائل: هي ناظرة إلى لا إلى شنو نظرك؟ إلى الكفارة وليس إلى ماذا؟ الحكم التكليفي. ما يريد يعني الإمام يقول هذا شنو جائز في حقه، وإنما يريد يقول ماذا؟ كفارة ماكو علي. هاي شنو نظرك؟ مقبول يوم مو مقبول؟ وفي الجواب يمكن أن يقال: هذه دقة في غير محلها. الدقة ترى مو دائما مطلوبة، مو دائما. فإنه لو كان هذا غير جائز فمن المناسب الإمام ينبه يقول: أدير بالك التفت. خب مو كلهم قارين درس 20 سنة حتى بعدين يلتفت إلى أن هذا استثناء من الحكم، أي احلب القوة نلتفت لها هسة. فالذي ما قاري درس مثل هؤلاء خو يكون ينبه. فسكوت الإمام يدل على أنه شنو؟ لا شيء عليه حتى من حيث الحكم التكليفي. هذا لو لم نتمسك بإطلاق لا شيء عليه، وأما إذا تمسكنا بإطلاقه وأنه لا شيء عليه من حيث الكفارة ولا شيء عليه من حيث إيش الإثم. فالأمر أوضح آنذاك. وعلى أي حال دلالتها جيدة لولا مع الأسف الشديد أن الشيخ الطوسي رواها هكذا عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل، وهذا المقدار ماذا من السند جيد ما بي أي مشكلة، الكل ثقات، بيد أن الشيخ الكليني رواها عن جميل عن بعض أصحابنا، فيحتمل إذن فيها الإرسال فتسقط عن الاعتبار بعد استبعاد احتمال أن الإمام عليه السلام تفوه بها شنو مرتين، مرة ماذا لجميل بالخصوص ومرة ثانية بنص الألفاظ ماكو أي تغيير، ومرة ثانية لشخص آخر الذي هو ما معلوم من وعبر عنه عن بعض أصحابنا، إنه شيء بعيد. وقد تقول ما المانع في أن نفترض أن جميل كان في المجلس، هذا بنظرك شنو حلو يا مو حلو؟ جميل كان في المجلس وسمع الإمام، وكان في المجلس أيضا ماذا أفراد آخرون سمعوا ذلك، وهؤلاء الأفراد حدثوا جميل بالرواية، فمرة هكذا يقول جميل يعني ينقلها عن الإمام مباشرة باعتبار أنه في المجلس، ومرة أخرى عن بعض الأصحاب الذين كانوا جالسين في من في المجلس، ما بي شيء. فالصادر من الإمام ماذا مرة واحدة لا مرتين، غايته بما مرة هو ينقلها مباشرة عن الإمام أو مرة بالواسطة بالشكل الذي أوضحناه. نظرك هذا شنو حلو ومو حلو؟ وجوابه إن الشخص إذا كان حاضرا ويسمع هل من المناسب آنذاك نقل يعني هذا حكي ترى ما أدري شلون إلى آخره، الوجدان همات لننسى. جيد، إذن من خلال هذا اتضح أن استثناء هذه الطائفة في محله، ولكن بقيت أمور ترتبط بهذه الطائفة نشير إليها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.